أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال لا تتق المؤمن بينما يطرق عينه فتسلب مثل المأكول والمشروب ونحوهما، وبينما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوهما. فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها ينتفع به مع بقاء عينه. إذا احتاج إليه في سنة الربح جاز له شراؤها من ربحها، يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت السنين القادمة أيضا، وإن بقيت السنين الآتية أيضا تبدا تبقى السنين الآتية. الكتب والمراس والفارش وكل هذه المسائل. هذه المسألة تقسيم المؤن إلى هذين تكون واضح أن بعض المؤن ليس لها بقاء، وإنما هي تتلف لانتفاع بها، تتلف لانتفاع بها بالمنفعة المقصودة طبعا، مثل ما أقول المشروع. وقسم منها لا له بقاء مع الانتفاع بها، لأن كان ينتفع بها مع بقاء عينها كما مثل. أما القسم الأول فلا إشكال في استثنائه من الأرباح وعدم وجود الخمس فيه، بل هو القدر المتوفر من أدلة الاستثناء اللي عبرنا عنه بالاستهلاك بالاستهلاك المباشر، وعلى الحين المهم الربح يستهلك مباشرة والمعنى تكون مستهلكة مباشرة بالانتفاع بها. وأما الثاني وهو ما يبقى مع الانتفاع به، يبقى عينه مع الانتفاع به، الكلام فيه يقع في ناحيتين في الحقيقة. الناحية الأولى التي لعله عقدت لها هذه المسألة هو لأنه هل يعد من المؤمن أو لا، هكذا مورد حادث المكلف إذا كان من هذا القبيل ينتفع به مع بقاء عينه، هل هو مؤنة أو ليس مؤنة، هل يستثنى من الأرباح أو لا يستثنى من الأرباح. أيضا الناحية الثانية التي يقع الكلام فيها بالنسبة إلى هذا القسم الثاني هو أنه بعد انتهاء السنة وبقاء العين ما هو المقصود، يحتاج إلى كتاب انتفع به في هذه السنة وانتهت السنة وبقي الكتاب وآخر الدار وآخر الفراش، فهل يتعلق به الصوم؟ واضح. هل يتعلق به الخمس؟ إذا لم يكن مؤنة في السنة القادمة أو مطلقا يتعلق بالخمس أو لا، هذا بحث آخر غير البحث الأول. البحث الأول نتكلم أن المؤنة هل تصدق على ما ينتفع به مع بقاء عينه أو أنها تختص بالنحو الأول في البحث الثاني نتكلم أن النحو أن هذا النحو الثاني المفروض فيه بقاء العين للسنوات القادمة للسنة القادمة، في السنة القادمة أن يتعلق بالإحسان إذا لم يكن شنو مؤنثاً إذا لم يكن أو مطلقاً لا كان مؤنثاً أو لم يكن مؤنثاً هل يتعلق بالإحسان أو ماذا أو لا يتعلق به كما هو هذا البحث من الناحية الثانية تأتي الكلام عنها في مسألة مستقلة وهي مسألة 67 مسألة 67 تكلم السيد ماتن عن هذا الشيء وهو من الأمور التي يكون الانتفاع بها مع بقايا علمها إذا بقيت السنة القادمة هل يتعلق بها الخمس أو لا يتعلق بها الخمس بالكلام أنه مطلقان أو لا خصوص الكلام يقع في خصوص ما إذا كانت لم تكن مؤنة يعني استغنى عنها في السنة الشنو القادمة تحتاج إلى كتاب استفاد منه في هذه السنة ثم انتهت هذه السنة استغنى عن هذا الكتاب فهل يوجد فيه الخمس أو ماذا أو لا يوجد فيه الخمس هذا سيأتي الكلام عنها في تلك المسألة وسنتكلم عنها هنا وأما الجهة الأولى النحو الأولى الظاهر أن الشرع في عقد هذه المسألة التنبيه على شمول المعنى لهذا القسم الثاني هو وجود الشبهة في شمول المعنى للقسم الثاني وهذه الشبهة من شرعها هو هذا هو أن المعنى كما تقدم يعتبر فيها الطرف الخارجي موشي قدم هذا سابقا يعتبر من الشرط الخارجي المستثنى هو ما يطرق من الأرواح لنا على حاجياته على ما يحتاجه هذا هو المعنى بناء على ذلك قد تفاصل هذا المقام في شمول المعنى للنحو الثاني اللي هو نتكلم عنه واضح وهو الأعيان الخارجية التي لا تستهلك استهلاك مباشر وإنما ينتفع بها لسد الحاجات وسد الاحتياجات لا تستهلك استهلاك مباشر كأنه قد يقال من الصرف المعتبر في المعنى هو أن يكون عن طريق الاستهلاك هذا المباشر وأما إذا لم يكن عن طريق الاستهلاك المباشر فهذا ليس معنى الدار لم تستهلك استهلاك مباشر في المعنى واضح وإنما منفعتها هي اللي سدت حاجاته مع بقايا الدار وهكذا السيارة وهكذا البقرة على ما تقدم سابقا هذه الأمور كلها ينتفع بها ويسد الإنسان حاجاته من منافعها مع بقائها هي ثنائية لا تتأثر لا تسلك بماذا بالانتفاع بها هناك شبهة في شمول المعنى مثل ذلك واختصاص المعنى بما يكون الانتفاع به ملازما لسلفه لا ذنب الطرف على معنفه أما مثل الدار وأمثال الدار هذه لا يعرف عليها أنها مؤنى لماذا؟ لأنه لم يشرف الدار في سد حاجياته وإنما هو سد حاجاته من منافع الدار كما في البقرة بمثلته والحليب من منافع البقرة وهو ماذا؟ وهو الحليب من منافع الدار وهو شنو هو اقتسم فيها وهكذا وإلا الدار يبنى فيها باقية إلى نهاية ماذا؟ إلى نهاية السنة فقد يقال أن هذه الدار هذه ربح مرت عليه السنة ولم تصرف في ماذا؟ في المعنى سيجب فيها ماذا؟ الظاهر أن السبب في عقد هذه المسألة يستمر على أنه لا الأمر ليس هكذا أن المعنى كما تصدق على الطرف الاستهلاكي الموجود في النحو الأول كذلك تصدق على ماذا؟ على هذا النحو من
الأبصار. والعرف يرى أن الدار مؤنى والبقرة مؤنى والكتاب مؤنى. عندما يحتاج الإنسان في هذه السنة يظهر عليه أنه مؤنى. وإن كان بحسب الدقة تبدو حاجات الإنسان تكون عن طريق منافع تلك الدار ومنافع الكتاب لا بنفس الكتاب. لم يصلح نفس الكتاب وإنما مصروف ومنافع تلك تلك الأعيان لحسب الجهل. لكن العرف يرى تلك المؤنة على نفس هذه الأمور وهذه الأعيان ويطلق على شرط الربح بشرائها أنه صرف له في ماذا؟ في المؤنة. ونحن لا نستغرب أكثر من ماذا أن يكون الصرف علينا على المؤنة وهذا صرف على المؤنة. يطلق عليه المؤنة كما يطلق على النحو الأول بلا فرق بينهما. وإن كان بحسب الدقة هناك فرق بينهما لكن عرفا لا فرق بينهما. كل منهما يعتبر ماذا؟ مؤنى عرفا. استثنى من الأرباع ولا يجب فيه خمس. هذه النحو الأولى. النحو الثانية يجب أن يجب ثلاث عنها في مسألة 64. وفي بعض الكلمات اكو خلط بين الناحيتين ورجع الخلط بينهما. مسألة معقولة آتية في الناحية الثانية من هذا البعض يتوفي الكلام عنها ونتكلم هناك عنها ان شاء الله. وهي انه بعد انتهاء السنة فهل يجب الخمس في هذه العين الباقية مع الاستغناء عنها يعني مع خروجها عن كونها مؤنة او مطلقا على الخلاف الآتي. هذا ما يشترك بهذه المسألة. مسألة 64 قال يجوز إخراج المؤنة من الربع وإن كان عنده مال لا خلق فيه لأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بثمانها ولا التوزيع وإن كان الأخوة التوزيع والأخوة من إخراجها بثمانها من المال الذي قد راح الكثير. هذا المثال المثال المعروفة والمعنونة في كلماتهم والمذكورة في الرسائل العملية وهي مسألة أن الإنسان إذا كان له مال آخر غير الربع وكان ذلك المال إما لا خمس فيه يعني لا يتعلق به الخمس أصلا في الميراث أو لا يتعلق به الخمس وقد أدى خمسه لأن يكون مالا مخمسا وكان عنده مال ليس فيه خمس وعنده أرباع. الكلام يقع في أنه جواز الإخراج أو الإخراج إخراج المؤنة من الربع هل هو جائز مطلقا؟ هذا الإخراج مطلقا يعني شنو؟ سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. حتى إذا كان له مال آخر يجوز له إخراج المؤمن من الأرباع. أو لا أن جواز إخراجه من الأرباع مشروط. لماذا؟ لأن لا يكون له مال آخر. لا يكون له مال آخر. أما إذا كان له مال آخر معارض لصرفه في المؤنة هذا لا يجوز له إخراج المؤنة من الأرباع الذي يخرجه من المال الآخر. ما هو الصحيح من هذين الاحتمالين؟ طبعا فمن هذا يعني كأنه أمر واضحة أن الإنسان إذا لم يكن عنده مال آخر واضح يجوز له إخراج المؤمنين من أرباحه الصارة إذا لم يكن عنده مال آخر. كذلك قالوا لأنه واضح أيضا جواز الإخراج من الأرباع فيما إذا كان له مال آخر ولكنه ليس معد لصرفه في المؤنة كيف معادلة تصريف المؤمن؟ هنا أيضا يجوز إخراج المؤمن من الأرباح بلا كلام، كما إذا فرضنا أنه كان عنده رأس مال معدل كسب التجارة، هذا المال ليس معدل لتصريف المؤمن. فإذا كانت عنده مؤنة وكان عنده رأس مال وكان عنده أرباح، هنا أيضا قالوا لا إشكال في جواز شرط إخراج المؤنة من الأرباح، ولا يخرجه من رأس المال المال الآخر إذا كان ليس معدل لصرفه في المؤنة. أيضا نقول هذا رأس مال دار عنده دار وعنده أرباح، هل يعني يحتمل وجود إخراج المؤنة من الدار؟ ليس أن الدار مال ليس معدل من يصرفه في المؤنة، وتأخذ بيت مثلا وهكذا. إذا من كلام يقع في ماذا؟ في رأس المال الذي فهم يعبرون المعد لصرفه في ماذا؟ في المؤنة، في مقابل ما لا يعد لصرفه في المؤنة. إذا كان عنده مال آخر وكان عنده أرباح، المؤنة من أين تخرج؟ قالوا بأن الاحتمالات في المسألة ثلاثة. الاحتمال الأول هو جواز الإخراج من الربح مطلقا، يعني كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. الاحتمال الثاني عدم الجواز مطلقا، لا يجوز إخراج من الأرباح مطلقا، كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. واضح؟ عدم الجواز لا يجوز إخراج من الأرباح، لا مطلقا هو المقصود، لا يجوز له إخراج من الأرباح إذا كان له مال آخر. بل يجب عليه أن يخرج المؤمن من المال آخر. الاحتمال الثالث هو التوزيع على كلا المالين بالنسبة، على كلا المالين بالنسبة، فالمؤنة تخرج من الأرباح وتخرج من المال الآخر كحسب النسبة. فإذا كان نسبة المال الآخر من الأرباح نسبة الثلث، المؤنة أيضا توزع بحسب هذه النسبة، نسبة النصف المؤنة أيضا توزع بحسب هذه النسبة. واضح؟ بحسب النسبة، لا تتهاوى يأخذ نصف المؤنة من هذا المال ونصف المؤنة من المال الآخر. واضح؟ إذا كان المال الآخر 100 والأرباح 200، صارت المؤنة كلها يأخذ من المال الآخر وثلثها تأخذ من الأرباح، وهكذا بحسب النسب توزيعي. هذا الاحتمال الثالث. أما الاحتمال الثالث نتكلم عنه فعلا وهو مسألة التوزيع، ما ذكروه كدليل عليه هو ما يسمى بقاعدة العدل والإنصاف، أن مقتضى العدل والإنصاف قاعدة العدل والإنصاف هو تقتضي هذا التوزيع بهذا الشكل الذي ذكرناه، حتى لا يكون هناك حيف على المالك من دون أن يكون هناك حيف عموما على أرقام الخمس، الحاس والحق شنو كل منهما كأنه. لماذا يختص المالك إذا قلنا بأنه يؤخذ من المال الآخر معناه الحاس واليمن على المالك؟ وإذا قلنا بأن الأرباح تؤخذ، أن المؤنة تؤخذ من الأرباح، الحاس واليمن يكون على أصحاب الخمس. واضح لأنه إذا أخذنا المؤنة من الأرباح إما لا يقل شيء إلى أصحاب الخمس إذا كانت المؤنة بمقدار الأرباح، وإما أن يقل إليه مقدار أقل. واضح؟ مما إذا قلنا بالتوزيع أو قلنا بأخذ المؤمن من المال الآخر، فلأجل أن لا يكون هناك تعدي على أحد الطرفين يلتزم بالتوزيع بحسب النسبة، قاعدة العدل والإنصاف. هناك ملاحظتان على هذا الكلام. ملاحظة الأولى ملاحظة كبروية، متقدم الحديث عنها في ضبط المال الحلال المختلف من حرام. هناك تقدم الحديث عن هذه القاعدة وعن الأدلة التي تدل بها على هذه القاعدة والروايات التي تدل بها على هذه القاعدة، وعمدتها هي روايات التنقيح. التنقيح إذا ورد عدة روايات أنه عندما يحصل هناك تداعي بسبب الوجع في الرواية المعروفة أنه يتنفس العين اثنين يقع بهذا النفس إلى هذا النفس. وغيرها من الروايات تقدم سابقا، لا داعي لتكرار الله، تقدم سابقا لأن هذه الأدلة لا تثبت هذه القاعدة. وإن كان بعض روايات التنقيح كان سندا ودلالة، لكنه لا يدل على هذه القاعدة مطلقا، وذلك لأن تلك الروايات مختصة بباب التداعي وباب الخصومة وباب النزاع. ومن المحتمل أن يكون الحكم بالتنقيح في تلك الموارد لأجل فرض النزاع وإنهاء الخصومة، باعتبار أن الحاكم هو مكلف بإنهاء النزاع وفرض الخصومات. فلعل التنقيح في تلك الموارد لخصوصية في تلك الموارد، ومن الواضح أن هذه الخصوصية ليست موجودة في محل كلامنا، يعني لا نتكلم عن تداعي بين طرفين ونزاع بين طرفين، نتكلم عن مكلف لا يعلم بأن المؤمن يخرجها من هذا المال أو من هذا المال. ليس هناك خصومة وتداعي، المكلف يريد أن يبرئ ذمته بينه وبين ربه. التعدي من تلك الروايات إلى محل الكلام مع احتمال الخصوصية في تلك الروايات مشكل جدا، قد نلتزم بمضمون هذه الروايات في مواردها، ولا بد أن نلتزم بها في مواردها، لأن الروايات بعضها معتبر وصحيح، لكن التعدي إلى مثل محل الكلام مع احتمال الخصوصية هذا يكون مشكل جدا. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي تصل في محل الكلام أن قاعدة العدل والإنصاف إنما تصل الناس إليها عندما لا يكون هناك دليل واضح يدل على أحد الاحتمالين في المسألة، فهي أشبه بالوصول العملية التي يرجع إليها عند فقد الدليل الاجتهادي. واضح هذا، إذا وجد دليل هو ذهب أن هذا المال يجر لا طالبه، وفي المعتبر لا طالبه، لا تكون النوبة إلى أعمال قاعدة العدل والإنصاف. فالقاعدة إنما تكون النوبة إليها إذا لم يكن هناك دليل يرجع أحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر. حين إذا فقط المسألة نكون متحيرين، لا نعرف ما هو الموقف الشرعي، كيف نتعامل مع هذا المال، واضح مع انه يحتمل ان يكون جزء ويحتمل ان يكون لعامر وليس لهم بينه بحسب الفار، عندئذ يقال بالتنقيح مثلا في اعمال المقاعد في العدل والانصاف. اما في محل كلامنا هذا لا يمكن ان يكون شرعا في القاعده، وذلك لاننا بين احد احتمالين عندما نريد ان نتعامل مع الدليل في المقام، وهو الدليل الدال على استثناء المؤمن من الارباح. لا يكتفي في وجود دليل يدل على استثناء المؤمن في الارباح تقريبا سلما ولا يمكن انكارها، فنبنى الكلام على وجود دليل يدل على استثناء المؤمن من الارباح، وانما الكلام يقع ان هذا الاستثناء هل هو مطلق أو مختصر صورة عدم وجود مال من آخر. فالشك في إطلاق الاستثناء وعدم إطلاقه، أما أصل الاستثناء المؤمن من الأرباح لا يستثنى في الدليل يدل على الخمس بعد المؤمن. شنو معنى الخمس بعد المؤمن؟ معناه أن الأرباح اللي تحصل عليها لا يدل فيها الخمس إلا بعد سنة بعد المؤمن. واضح؟ لا يجب فيها الخمس إلا بعد ماذا؟
بعد المؤنى، يعني اخرج المؤنى من الشنو؟ من الارضاع، والباقي من الارضاع بعد اخراج المؤنى يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الفرض. اذا مسألة استثناء المؤنى من الرضع واخراج المؤنى من الرضع مسألة واضحة بحسب الادلة. فلن يمسك يصير استطلاق ذلك عدم اطلاقه، ان اخراج المؤنى من الرضع هل هو ثابت فقط في صورة عدم وجودنا الآخر المثل عندئذ يخرج المؤمن من الرعب، أو لا هو ثابت شنو؟ مطلقا، مطلقا كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر، ويجوز له إخراج المؤمن من الرعب. وهذا هذا حينئذ إذا المسألة يدور أمرها بين احتمالين لا ثابت لهما، اما ان نلتزم باطلاق هذه الادله باطلاق هذه الادله، واما ان نلتزم باطلاق هذا الاثنين نقضا لا يستطيع، اما ان نلتزم باطلاق هذه الادله واما ان لا نلتزم باطلاق. اذا التزمنا باطلاق هذه الادله عندئذ يتعين الالتزام لإخراج المؤمن من الربح في محل كلامنا، يعني فيما إذا كان له مال آخر. أمر بالدليل، ومع وجود دليل يدل على إخراج المؤمن من الربح، الربح يوجد مال آخر لا تتمنه إلى إعلان قاعدة العدل والإنصاف وتوزيع المؤمن على كلا المالين. لماذا؟ لأن إطلاق الدليل يقول تخرج المؤمن من، أو يجوز لك إخراج المؤمن من إذا قررنا أن الدليل مطلق، يعني الدليل الدال على إخراج المؤمن من الربح مطلق، يعني في المطلق يعني سواء كان لك الأمن أو لم يكن لك مال آخر، حتى إذا كان لك مال آخر وجود إخراج المؤمن من الربح دليل هذا. بعد لا تتمنوا الى اعمال هذه القاعده وغيرها من القواعد، هذا هو امنا بالاطلاق. واذا انكرنا الاطلاق، واذا انكرنا الاطلاق، ما معنى انكار الاطلاق؟ معناه ان الدليل مختص ماذا؟ بصوره عدم وجود مال اخر، هذا معنى انكار الاطلاق، يعني ان الدليل دال على استثناء المؤمن من الربح مختص بماذا لم يكن له مال آخر، مختص بماذا لم يكن له مال آخر. إذا كان له مال آخر أن دليل يدل على وجود ماذا؟ وجود تخليصه، واضح؟ أن دليل يدل على وجود تخليص ماذا؟ إذا لم يكن له مال آخر وجود ماذا؟ وجود إذا لم يكن له مال آخر يجوز إخراج المؤمن من الربح. أما إذا كان له مال آخر لا يجوز، معناه ما في دليل على جواز إخراج المؤمن من الربح، حينئذ يتعين تخميس هذا الربح بتمامه، يعني إخراج المؤمن من المال وهذا لا دليل. أما ما في وجود الخمس في كل ربح تختلف، وجود إخراج الخمس من كل ربح إلا المؤمن، والمفروض أن الدليل يستثني المؤمن مختصر به بصورة ما إذا لم يكن له مالا آخر. أما إذا كان له مال آخر أو ما في الخمس في الصلاة يتحكم على يخلف أن يخمس تماما، أن يخمس تماما ولا يستثني منه المؤمن، يعني تحكم على المكلف أن يستثني المؤمن من المال آخر. وهذا دليلا يقول لما لا باستثناء المؤمن من المال آخر، أيضا لا تقل النوبة إلى الشيخ ولا تقل النوبة إلى أعمال قاعدة العدل والإنصاف. فلو سلمنا وآمنا بهذه القاعدة وقلنا أن الأدلة تدل عليها، المقام ليس من شغلات هذه القاعدة لوجود الدليل الذات على إخراج المؤمن من المال الآخر، أو في حالة ما إذا آمنا بالإطلاق وإخراج المؤمن من الربح
تأتينا إلى منا بالإطلاق بتمامها أو لزوم إخراج المؤمن من النار الآخر بتمامها ولا تكن النور من الشرك وأعمال هذه قاعدة. إذا كان هناك إطلاق فهو يقتضي ماذا؟ إخراج المؤمن بتمامها من الرابع. ما في إطلاق أدلة وجود الخمس تدل على لعدم جواز إخراج المؤمن بتمامها من الرابع. كيف عين أن يخرج المؤمن من المال الآخر؟ فليس هناك حالة شك حتى تأتي هذه القاعدة وتأمر بماذا؟ بتوجيع المؤمن على كلا المعنيين. ومن هنا ذكر فقهاؤنا أن هذا الاحتمال هو الأعدل عبروا عنه في قبال الاحتمال الأول يعتبره هو الأظهر والاحتمال الثاني يعتبره هو الأحوط. كيف يعتبره أعدل؟ يعني قضية جميع أمراض وأنه عدل وإنصاف رسال هذه الأمور، وهذا أن يوزع المال على كل منهما. الاحتمال الثاني يقول أنه لا يجوز إخراج المؤمن من الربح، يجوز إخراج من المال، قالوا هذا أحوط لا يسأل أحوط مو يصل إلى أفعالكم تمام الكم. والاحتمال لا يقال هو الأفضل. أما الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثالث هو التوفيق. يا الأدلة الأدلة إيه يبل بشر الموضوع بل يبل بشر الموضوع هنا هذا المال ان هذا حط هذا شيء يشك في انه هل هو لهذا او لهذا، هل يستثنى من هذا او هذا. اذا تممنا هذا المطلب طبعا. اما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني هو عدم جواز اخراجها من الشمل من الربح اذا كان له مال اخر. هذا الاحتمال الثاني هو الظاهر من كلام المحقق الأخزبيلي في نجمع البرهان، نجمع الفائدة والبرهان، ويظهر من عبارته في هذا الكتاب والاستدلال عليه بأمور. الأمر الأول عدم وضوح في تعبيره، عدم وضوح صحة دليل المؤنة، عدم وضوح صحة دليل المؤنة فيرجع إلى عمومات أدلة الخمس. الشيطان يشكك في أصل استثناء ماذا؟ المؤمن. أصل دليل على استثناء المؤمن يقول أدلت ليست واضحة السند، هذا موضوع صحة دليل المؤمن. يشكك في أصل صحة أسانيد الروايات الدالة على استثناء المؤمن. فإذا شككنا في صحة هذه الروايات طبعا المبدا يكون هو عمومات ماذا؟ الخمس. سيد التصنيف تماما قد من يخرج منك؟ فهو يخرج منك من المال الاخر. هذا ذكره. الامر الثاني الذي ذكره ان الاخراج من الربح ثابت في صورة الحاجة بالاجماع ونفي الضرر. ان الاخراج من الربح ثابت في صورة الحاجة ثابت بالاجماع وبنفي الضرر، والحاجة غير متحققة في المقام لانه مع وجود مال اخر فهو لا يحتاج الى صرف الربح في ماذا؟ في المعنى. واضح الدليل لان الاخراج من الربح مخصوص في صورة الحاجة، ومع وجود مال آخر لا يحتاج إلى أن يأخذ المؤمن من الربا، يخرج المؤمن من الربا لأنه بإمكانه أن يأخذ المؤمن من المال الآخر، فلا توجد حاجة. وحيث أن إخراج المؤمن من الربا مقصود بصورة الحاجة بالإجماع ونفي الضرر، فإذا لا يمكن الالتزام بماذا؟ بإخراجه من الربح إذا كان له مالا لأن وجود مال آخر ينتج حاجة التي هي الشرط ماذا؟ في إخراجه من الربح. الأمر الثالث الذي ذكره دعوى انصراف أدلة الاستثناء إلى صورة عدم وجود مال آخر معدل صرف المعنى، يعني انصراف أدلة الاستثناء إلى صورة الحاجة إلى إخراجها من الرجع. إذا كان هناك حاجة لإخراج المعنى من الرجع يجوز إخراجها من الرجع، أما إذا لم تكن حاجة وكان بإمكانه أن يخرج المعنى من مال آخر فحينئذ لا دليل على استثناء المؤمنين من الرجع. مقصود صورة عدم وجود مال آخر الأدلة منصرفة إلى صورة وجود الحاجة. الأمر الرابع الذي ذكره هو أن هذا يؤدي إلى عدم الخمس في كثير من الأرباح، ولكن مشكلة هو أن هذا الالتزام يعني أن يجوز المكلف أن يصرف مؤنته على مؤنته يصرف منه من الأرباح مع وجود أموال أخرى عنده، هذا يؤدي إلى عدم الخمس في كثير من الأرباح مع عدم الحاجة إلى صرفها، يعني مع عدم الحاجة إلى صرف المؤمنين من الأرباح بوجود أموال أخرى عنده. وهذا معذور، يقول التجار لهم يبكي عدم أموال وعدم شنو أرباح، فإذا سمحنا له أن يصرف مؤنته يخرج مؤنته من أرباحه يصير مؤنتهم هذه تستهلك مثلا الأرباح أو تأخذ القسم الأكبر منين من الأرباح، فلا يبقى حينئذ خمس واصل إلى هذا واضح المعلوم. هذه الامور الاربع التي اما الامر الاول الذي ذكرت هو مسألة ضعف اسانيد الروايات الدالة على الاستثناء الوقت انتهى. وكالله على محمد وعلى اله وصحبه.